بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، مضى من المقدمات 7 دروس، والدرس الماضي لم نتمكن من شرح كتاب التوحيد بسبب تيار الكهربائي، والآن بقي 4 دروس الأسبوعين هذه إن شاء الله، بقي 4 دروس ونتوقف إن شاء الله أسبوع، نلتقط فيه بعض الأنفاس وبعدين نواصل، نبدأ مباشرة كتاب التوحيد بإذن الله، فيكون مقدمات 11 درس بإذن الله. وأيضا في الموطأ بعد الانقطاع نبدأ في كتاب الجامع اللي هو آخر كتاب في الموطأ، وهو منوع كله في الآداب وفي الفضائل. ولذلك إن شاء الله بإذن الله في الدرس الأخير من المقدمات، ولذلك أخبركم الآن حتى تستعدوا، سنذكر طريقة أهل السنة في السلوك طريق الآخرة، في التعبد، في الخروج من الغفلة، وفي العبادة، الشيء اللي ينقصنا وأشرنا إليه في المقدمات، وأيضا طريقة أهل الضلال من الصوفية أو من القدرية أو من غيرهم. ولذلك أنا أريد منكم من الآن أمور. الأمر الأول تلخيص الدروس السابقة كلها، واللي ما عنده يأخذها من يوسف، واللي ملخص يلخص، وتجمعون كل الدروس السابقة هذا 8 إلى 12، تحاولون تلخصون وتشيلون الحشو منها، ويكون ملخص المقدمات كل واحد من الأخوة، وهذا مهم جدا. وهذا الدرس سنكلفكم فيه بأشياء، لأن أريد الاستفادة الكاملة بإذن الله، ويكون التلخيص مركز. وركزوا على ما يسمى بالخرائط الذهنية. الخرائط الذهنية يقولون علماء التربية والاجتماع أن كل ما كانت المعلومات منضبطة في خريطة في الذهن أو مكتوبة أو في قاعدة أو في جدول، كلما كان الإنسان أكثر ذكاء وأكثر رسوخا. وإذا كثرت الخرائط الذهنية عندك ستكون أكثر إبداعا، كما جربنا في الأبواب الماضية كيف ينضبط الباب كله بخريطة ذهنية واحدة. فأنتم لا تجعلون المسائل مهلهلة، دخل كل الدرس الأول مع الثاني مع الثالث، حاول تجعل بينها رابط أو قاعدة أو خريطة أو شيء إلى الدرس الأخير. ونحن سنذكر الآن بعض الخرائط وبعض المقدمات. هذه قاعدة ترى مهمة، الخرائط الذهنية، يعني أنت دائما معلوماتك لا تجعلها مشتتة، ما تستفيد. كما قلت لكم شرح كتاب التوحيد 1000 المرات، لكن كان الشرح يعتمد على فك الإشكالات، ونمشي شوي شوي، وأي عقبة تعترضنا نفكها ونمشي. إذا انتهينا من كتاب التوحيد، جتنا مسألة نازلة ما عرفنا هي شركة أكبر ولا أصغر ولا، هذا اللي حاصل عند كثير من الإخوان أو جنحوا يمين ويسار. ولذلك تلاحظون الآن مثل ناقض الإسلام للشيخ محمد كيف يشرح في أقصى اليمين وأقصى اليسار، بسبب عدم وجود قاعدة واضحة، وضع النقاط على الحروف، إن هذا شرك أكبر شرك أصغر، هذا كذا هذا كذا، هذا بدعة، هذا ذريعة للشرك، هذا سبب. فاحرصوا على تعودوا على مسألة ضبط العلم من حيث، وهذا بداية الرسوخ وبداية الملكة، تجمع الأشياء المشتتة وتشوف الرابط بينها. الله أعطاك عقل وأنت لا تتكل على عقلك، اتكل على الله عز وجل، هو اللي يفتح القلوب، وش الرابط بين هذه وهذه، تجعلها كذا وتجعلها كذا كما سأوضح لكم الآن. هذا واحد. الأمر الثاني، نحن في الدرس 12 أو 11 الأخير كما قلت لكم، سنوضح طريقة الخروج من الغفلة، طريقة التعبد، طريقة سلوك طريق الأبرار والأولياء، والفرق بين الطرق البدعية كالصوفية وغيرها والطرق السنية. ولذلك أنا أطلب منكم هذا الشيء. أولا، في شخصيات نحن نريدها، إذا قلنا مثلا أهل تعبد أو أهل نسك أو أهل تنسك، شخصيات نريدها، سواء ادعوا الصوفية أنهم أسلاف لهم ولا ادعوا غيرهم، نحن ما يهمنا هذا، نحن نريد الشخصيات هذه. منها الصحابة متفق عليهم أيضا، أهم شيء طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التعبد وفي حد الخروج من الغفلة، ما هو الحد بين الغافل وغير الغافل. مثلا في آيات أحاديث من قرأ في اليوم كذا وكذا لم يكتب من الغافلين، ممتاز، هذا حد أدنى، من ذكر الله كذا وكذا لم يكتب من الغافلين. متى تخرج عن اسم الغافل، هذا واحد. الأمر الثاني، بعد ما تقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولذلك كثفوا العمل في الأسبوعين هذا واحتسبوا، ترى العلم وطلب العلم أكبر عبادة. لو واحد جالس يصوم النهار ويقوم الليل وأنت تقرأ وتجاهد نفسك أنت أعظم إذا احتسبت. بعد طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والسنة والصحابة والتابعين، في شخصيات أبغاكم تركزون عليها، بذكر فقط أربع شخصيات. في شخصيتين يحبها ابن رجب وتتبع أخبارهم، ونبهتكم في رسائل ابن رجب، من يذكرهم؟ عمر بن عبد العزيز والحسن البصري، سجلوا هذا، تتبعوا لأخبارهم. مثلا عمر بن عبد العزيز كان له عبادة مشهور بها، سألوا زوجته كيف برنامج اليومي، فذكرت أن عنده عبادة عظيمة جدا، كان تقول ما كان كثير صلاة ولا عبادة التفكر. المهم عمر بن عبد العزيز تتبع أخباره، والحسن البصري أقواله وأخباره، والشخصية الثالثة أويس القرني. أويس القرني مهم، لماذا مهم؟ شخصية فريدة، والنبي صلى الله عليه وسلم زكاه، يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم زكاه، بل في لفظ أنه قال خير التابعين. وأويس القرني شوفوا ما هو الشيء اللي تميز به أويس القرني حتى صار بهذا الشيء، حتى أن عمر يقول استغفر لي. ممكن تجدون أخباره في الحلية وفي غيره، في الوافي بالوفيات، في كل كتب التراجم، في كتب أيضا الفضيل بن عياض أبو علي، هذا مكي من أهل مكة، كان غافل وانتقل إلى عابد وتقي وسني. نبي نشوف هذا كيف انتقل من الغافلة هذا، وكيف عمل، وكيف برنا. الأربعة هذه تركزون عليها حتى نعرف طريقة العبادة الصحيحة، وأيضا الفروق بين طريقة أهل السنة وطريقة الصوفية في 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 سلوك طريق الآخر. الصوفية عندهم طرق مبتدعة، وعندهم أصلا نوايا خاطئة، بعضهم يريد المتعة الروحية، بعضهم يريد الزعامة، بعض أغلبهم كذا يريد، ولذلك عندهم طبقات لين يصير يعبد الشيخ، يصير معبود، اللي يسلك طريقهم يصير معبود ويتخيل صورة الشيخ. تنتبهون للفرق بين طريقة أهل السنة وطريقة أهل التصوف. ولذلك مثل ما قلت لكم في الدرس الأول، يقول لك الغزالي في، وأنا ترى أشرت الغزالي ليس من باب المدح، إنما هو من شرار الخلق، أشعري صوفي، لكن من باب جاء ذكره، وسنبه في آخر الدرس اليوم على تنبيه مهم. الغزالي يقول أول الطريق أن تخرج من الدنيا، كما ذكرت لكم في الدرس الأول، أن تخرج من الدنيا وتأكل من المزابل. طيب هل هذه الطريقة الشرع يخدمها يأيدها؟ ما بصحيح. تخرج من الدنيا وتعتزل وتأكل من المزابل وتخرج من مالك كله، الشرع يقول لا. فلذلك هم يبدون الطرق خطأ، لأنهم اتكوا على عقولهم وعلى هذا. أيضا من ضمن الأشياء اللي أريدكم تنتبهوا لها الفرق بين النسك الحجازي والنسك الأعجمي، وهذه نبهت عليها في الدروس قديما، الفرق بين النسك الحجازي، لأن كما نقول في العلم علم أهل المدينة، ما هو طريقة أهل المدينة في التعبد، وطريقة أهل العراق، وطريقة العجم، والعجم كيف تأثروا بالأمم الثانية الهنود والفرس وغيرهم في تعذيب النفس وتعذيب الروح وطلب شيء معين، متعة روحية معينة. كيف تعرف الفرق بين النسك الحجازي والنسك هذا؟ اقرأ مثلا حتى في الحلية تراجم سعيد المسيب والفقهاء السبعة، ترجمة سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة، وشوف كيف نفس التعبد عندهم، يعني وش حدوده، لأن هذول أقرب الناس للصحابة علما وعملا ودارا وسكنة وهجرة وطبع وعربية، الفقهاء السبعة، وترجم لهم في الحلية على نسق واحد وسيد المسيب، وقارن بينه وبين عبادة العراق حتى لو كانوا من الأكابر، وقارن بينه وبين عباد العجم وشوف الفرق، طلع لي الفروق، لأن احنا نريد شيء مثل ما في العلم تركنا كثير من الطرق والتيارات ومسكنا طريقة أهل المدينة في الصدر الأول اللي عليه العمل وعليه الجادة، ووجدنا أن هذا أضبط. كذلك في النسك بنمسك طريقة أهل الحجاز أو المدينة في الصدر الأول، وقت الصحابة والتابعين كيف كانوا يعبدون الله، وكيف كانوا برنامج اليومي، هل هو الذكر عنده على الكثرة ولا على التنوع، وش مفهوم للذكر أصلا، يعني مجلسنا هذا مجلس ذكر ولا ما يحسب ذكر؟ الحسن البصري يقول الذكر ذكرين، ذكر الله على اللسان، والذكر الأعظم أن تذكر الله عند كل شيء تهم به، فإن كان لله مضيت وإن كان ليس لله أمسكت. يقول هذا أكبر أنواع الذكر، أكبر أنواع الذكر أنك تتخايل الله في كل شيء تهم به، ثم إما أن تمضي وإما أن تحبس، فنحن أيضا نريد أن نوسع مفهومنا للذكر، مفهومنا للتعبد، مفهومنا للتنسك، مفهومنا للدنيا، وهذا إن شاء الله لعل الله يسر يأتي في الدرس الأخير. طيب الآن بنبدأ في الدرس، يذكروني في آخر الدرس بنبهكم على شيء ما يتعلق بدروسنا هذه. لازلنا في مسألة التوحيد والتوكل. يا إخوان، التوحيد والتوكل هما شيء واحد، وسأذكر الآن أقوال السلف في أنها شيء واحد، ولذلك حتى اللي يكتبون في التوحيد وفي السلوك يجعلونها في باب واحد، يكتبون مثلا باب المحبة والشوق، باب الخوف والرهبة، باب التوحيد والتوكل، لأنها سواء، لأن التوحيد قائم على إلغاء الوسائط، قطع العلائق من الخلائق، والتوكل قطع العلائق من الخلائق، التوكل قطع العلائق من الخلائق، والتوحيد قطع العلائق من الخلائق، هذا معنى هذا، واضح؟ ولذلك يقولون أن تكون مع الله بلا خلق ولا نفس، يكون معاملتكم مع الله بلا رؤية خلق، رؤية ولا الخلق موجودين، وبلا رؤية النفس حتى. هذا هو التوحيد وهذا هو التوكل. سنحاول مسألة الأسباب لأنها خطيرة جدا، ومسألة الألوهية اللي ذكرناها في الدرس الثاني. إذا انضبط عندنا مسألة الألوهية والشيء اللي فيه تأله وما فيه تأله والأسباب، بإذن الله بعد الانقطاع اللي هو يكون أسبوع بعد القادم ينفتح لنا كتاب التوحيد، ويكون سهل أن نمشي فيه تطبيقي، يكون تطبيقي. التوكل هو خلاصة التوحيد، ولذلك الله عز وجل وش قال في أول سورة الأنفال؟ إنما المؤمنون إيش؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وش وصف هؤلاء؟ قال أولئك هم المؤمنون حقا. وش معنى حقا؟ يعني بلغوا حق الإيمان، بلغوا حق اليقين، بلغوا أقصى نقطة في الإيمان. إذا كان هذا الشخص إذا ذكر الله وجل قلبه، شوف هذا الذكر، الذكر ليس ذكر اللسان، إذا ذكر الله وجل قلبه واضطرب وشاف الأمر له يعني، وإذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا هم المؤمنون حقا، حقا حقا، يعني هذا خلاص آخر شيء، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ولذلك في آخر السورة أيضا قال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، يعني هذول، لأن المهاجر ما يكون مهاجر إلا إذا كان، إيش قال الله عن المهاجرين؟ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا وعلى ربهم توكلوا. ما في مهاجر إلا مع صبر وتوكل، فلذلك لما وصف المهاجرين قال أولئك هم المؤمنون حقا، إذا كان صدق. إذن هذا واحد، إذن هذا التوكل معناه أنه آخر نقطة التوكل الحقيقي، لكن هو درجات. أيضا قول الله عز وجل، وآيات التوكل كثيرة، قول الله عز وجل في سورة آل عمران إن الله يحب المتوكلين، والشخص اللي يحبه الله لا يبعد ولا يعذب ولا يحجب. إذا كان يحبه هل يحبه ويعذبه؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وش رد الله عليهم؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم. إذا كان الله يحب الشخص ما يعذب، حتى لو كان يذنب يغفر له. إن الله يحب المتوكلين، يحبهم. إذن هذه علامة. ثم قال بعدها يوضح التوكل، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعد. نفس كلمة كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعد. ثم ختمها بالأمر وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل هو يعني درجة عظيمة في الإيمان. انظروا مثلا إلى بعض الآثار بذكرها لكم، أرسلها لي الأخ صديق وبعض الإخوان جزاهم الله خير. ابن عباس يقول التوكل جماع الإيمان. ترى الصحابة يتكلمون عن شيء جربوه وذاقوه، مو مثلنا، الله يتوب علينا ويلحقنا بهم. يعني خلاص هذا اللي قلت لكم الخلايط الذهنية، ربط 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 الأشياء، فقال جماع الإيمان كله التوكل. سعيد بن جبير يقول الإيمان نصفين، صبر وتوكل. التوكل على الله نصف الإيمان، إذا جاء صبروا على ربهم توكل. أنت فكر الآن في الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، صبر وتوكل. أبو الدرداء يقول ذروة الإيمان الإخلاص والتوكل، التوحيد والتوكل، الإخلاص والتوحيد ذروة الإيمان. لذلك لازم نفهم التوكل على حقيقته. أبو محمد سهل يقول ليس في المقامات أعز من التوكل، أعز يعني أندر وأغلى. ولذلك يقولون الوصول للقمة صعب والمحافظة عليها أصعب. فحتى تكون متوكل مفوض أمرك لله يحتاج جهد، وحتى تثبت على هذا الحال يحتاج جهد أيضا. ولذلك يقول أعز، ممكن تتوكل ويغيب عنك التوكل، ممكن يحضر ويغيب التوكل، ممكن عندك منازعة، وهذا سنشرح الآن. مثلا وهب منبه، وهب هذا كانوا يحبون كلامه لأن عنده علم الكتب السابقة كلها. قال رجل علمني شيء ينفعني، ينفعني الله به. قال أكثر من ذكر الموت وقصر أملك. وخصلة ثالثة، إن أنت أصبتها بلغت الغاية القصوى وظفرت بحلاوة العبادة. يا سلام، هذا اللي ندوره احنا. إذا نقول أكثر ذكر الموت، وأيضا وهب يتكلم من تجربة ومن علم ومن أكثر ذكر الموت وقصر أملك. وخصلة ثالثة، إن أنت أصبتها بلغت الغاية القصوى وظفرت بحلاوة التعبد. فقال ما هي رحمك الله؟ قال التوكل، قال التوكل. الفضيل بن عياض مثلا وش يقول؟ الآثار كثيرة مرة. الفضيل بن عياض يقول قال لرجل لو علمنك كلمة هي خير من الدنيا وما فيها، رحمك الله، لا خير من الدنيا وما فيها. قالوا ما هي؟ قال والله لئن علم الله منك إخراج الآدميين من قلبك حتى لا يكون في قلبك مكان لغير الله لن تسأل الله شيء إلا أعطاك إياه. هذه الكلمة خير لك من الدنيا وما فيها. لو علم الله منك إخراج الآدميين من قلبك نهائيا، لا التفات ولا طلب جاه ولا رياسة ولا مدح ولا ذم، حتى لا يكون في قلبك مكان لغير الله، كل شيء هالك إلا وجهه وما يراد به وجهه، عند ذلك والله لن تسأل الله شيء إلا أعطاك إياه أو أعطاك خير منه. والفضل نفسه أنا قلت لكم هو من الشخصيات المرشحة ندرسها، له كلام خطير في كل أبواب التعبد اللي نريده والسلوك. وأبو علي من مثل أبو علي رحمة الله عليه. أبو علي نفسه كان على أبي قبيس الجبل اللي على قصور الصفا الفضيل، وكان مع رجل فقال والله لو صدقت التوكل ثم ضربت برجلك على هذا الجبل لرجف، فرجف الجبل. لأنه نحسب إن شاء الله أنه قد بلغ، هو يعلم هذاك وسبحان الله رجف الجبل. قال والله لو صدقت التوكل ثم ضربت برجلك على هذا الجبل لرجف، فرجف بهم أبو قبيس. أيوب السختياني كان مع واحد في طريق الحج وكان ما معهم ما وطول وكذا، دخلوا في غار ورأى في وجهه أثر العطش فقال كأني أراك عطشت. قال نعم. قال أخبرك بشيء وتكتم عني ما دمت حي؟ قال أكتمه. قال تعاهدني؟ قال عهد. فضرب بيده في الغار فأخرج الله العين، الله عز وجل هو خالق له، شرب منها ذاك وكتم لين مات أيوب. القصص كثيرة، الله عز وجل قال النار كوني بردا وسلاما، سنذكر الآن. طيب نبدأ اليوم شرحنا بحديث عظيم مهم جدا للغاية يبدأ بنا الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد بسند جيد عن أبي سعيد مرفوعا، وأيضا يروى موقوف على حذيفة، والله أعلم إن كان مرفوع أو موقوف لكن كلام صحيح. ولا شك إذا كان إنه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق الكلام، لكن حتى لو كان ليس من كلام حذيفة يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى وهو في مسند أحمد بسند جيد والله أعلم أو حذيفة، يقول القلوب أربعة، القلوب أربعة، ويذكرونها للتفسير عند قول الله عز وجل وقالوا قلوبنا غلف. قلب أغلف مربوط على غلافه، أغلف مربوط على غلافه، عليها أقفال وعليها، هذا قلب من؟ الكافر، قلب الكافر. وقلب منكوس كالكوز مجخين، هذا قلب المنافق. وقلب مصفح، المصفح معناه له وجهين، هذا فيه مادتين، مادة إيمان ومادة نفاق. قال فمثل مادة الإيمان كالشجرة يسقيها ماء طيب يمدها ماء طيب، ومثل مادة النفاق كالقرحة يمدها القيح والدم، وأي المادتين غلبت عليه أهلكته. إذن هذا مؤمن ومنافق، فيه إيمان وفيه نفاق، قلب يكون مصفح. طيب هذول نتركهم الثلاثة ذولا، اللي يهمنا الآن وقلب المؤمن. شوفوا الوصف، شوفوا الوصف، وقلب المؤمن قال قلب أجرد فيه سراج يزهر. العرب تقول زهر يزهر، ظهر يظهر، أي أضاء وتلألأ يزهر. قلب أجرد فيه سراج يزهر، والناس يتفاوتون في هذا قلب المؤمن. وش معنى أجرد؟ خالي تماما من غير الله عز وجل. ومن هنا جاء كلمة التجريد والتفريد والتوحيد والإخلاص والتوكل. أجرد، أجرد يعني نظيف، حتى عاد الناس يتفاوتون، المؤمنين يتفاوتون، حتى الحشائش الضارة اللي ما ترى بالعين المجردة ما فيه، يكون أجرد، أجرد. وهذا اللي نبدأ نحن بأن يكون قلوبنا جرداء ما فيها إلا الله عز وجل. وفيه سراج يزهر، عمود من نور مرتبط بالملأ الأعلى، يزهر يضيء ويتلألأ. تصور كيف القلب هذا نظيف ما فيه ولا شيء. لكن المؤمنين يختلفون، كل واحد الآن يجاهد. حنا الآن لو نتفقد قلوبنا، اللي فيه حشائش واللي فيه كذا واللي فيه ناس واللي فيه كذا واللي فيه دنيا واللي فيه هوا، لازم تنظف تنظف تنظف. ولذلك الأنبياء عليهم السلام مركزين على النقطتين هذه، على مسألة إن يبقى أجرد 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 أجرد. تجد النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يضر بكونه أجرد وبالتجريد ينتبه له ويتحاشى. حتى مسألة الأسباب ستأتينا، حتى مسألة الأسباب، حتى مسألة الدعاء بالدنيا، حتى في أشياء كثيرة تعود إلى أنهم يحافظون على كونه أجرد، اللي هو التوحيد والتوكل. أجرد ما في شيء. ولذلك يقول علي لو طلعت عليه تشوف أجرد ما في شيء. وكما أنهم حريصين على التجريد، حريصين على الإضاءة هذه. فيه سراج يزهر، ولا شك أن السراج إذا ما في حشائش تغطي عليه ومرتبط بالملأ الأعلى يكون يضيء، في يقين، في ارتباط بالملأ الأعلى، في سكون. ولذلك لما كانت الأنبياء موازينهم مثل موازين الذهب، تعرفون ميزان الذهب؟ ميزان الذهب لو تنفس عنده يتحرك، لأن الجرام الآن 150 ريال، الجرام اللي ما يمسك باليد 150 ريال، فهم مصممين لهم ميزان لو تنفخ فيه تحرك. الأنبياء موازينهم في تحديد الأجرد وتحديد السراج الأزهر مثل ميزان الذهب، الذرة تأثر فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول، يعني يدلك على أنه حساس جدا لمسألة قلبه، يقول إنه ليغان على قلبي. الغين سحاب رقيق لا يرى بالعين المجردة، سحاب رقيق لا يرى بالعين المجردة، ومع ذلك يحس به النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن قلبه أجرد وفيه سراج يزهر. فإذا جاء غيم على السراج بسبب أنه انتقل من الاستحضار إلى الاستصحاب، بسبب أنه معافسة الأولاد وكذا، مباشرة يرجع للذكر، يرجع للتعبد، ويرجع للعلم، ويرجع للقرآن، وهو ما ينقطع عنه، ويقول يغان على قلبي فأستغفر الله 70 مرة ومئة مرة. كلمة يغان على قلبي معناه حساسية شديدة للقلب، والقلب كما قال عليه الصلاة والسلام إذا صلح صلح الجسد كله، الجوارح كلها تبع، هو الملك وهي الرعية. إذا استولت الرعية على الملك يفسد الملك، وإذا كان الملك عادل ومسيطر كل الرعية تنضبط معه. فلذلك الملك هو القلب، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن علاقتنا وعلاقتهم بالأسباب متعلقة بمسألة الأجرد والسراج الأزهر. أنتم الآن اللي يبي يسلك طريق الآخر وطريق الصديقين ويكون صديق يكون ولي، فضل الله يسمى إيش، يركز على الثنتين هذه، قلب المؤمن كيف يكون، يشوف قلبه. ولذلك أيها الإخوة، مسألة تحديد المستوى مهمة، تحديد مستواك وين أنت في أي نقطة، هذه مهمة جدا. نبهنا عليها عند أي آية؟ أولم تؤمن، أحسن، أولم تؤمن. الله عز وجل يوم يقول لإبراهيم أولم تؤمن، لها عدة أسباب، لكن من أسبابها يبي يشوف إبراهيم هو عارف مستواه ولا لا، لأنك أنت إذا عرفت مستواك ممتاز تقدم تشوف أنت. فقال له أولم تؤمن، هو يدري، الله عز وجل يعلم كل الخافية، يدري أن إبراهيم مؤمن. قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يعني إبراهيم باقي له خطوة على النهاية، وهي طمأنينة القلب، سكون بلا اضطراب ولا منازع ولا ذرة منازع. يريد إبراهيم، يريد سبحان الله، وهذه الهمة العالية، مو بيريد الدنيا، الدنيا عنده بس ما همه، يريد أن في أعمال القلوب يصل الغاية. قال بلى، قطعت مراحل كثيرة في الإيمان بس باقي لي مرحلة، وهذه المرحلة تتحقق إذا رأيت بعيني، يكون حق اليقين وعين اليقين، وأنا ما أشك، لكن أريد أن أدخل في مرحلة الطمأنينة والسكون ليطمئن قلبي. طيب كيف تحدد مستواك أنت؟ كيف تعرف أنت نسبة الحشائش اللي في قلبك تمنع من كونها أجرد، ونسبة الإضاءة اللي في السراج اللي يزهر؟ كيف تعرف؟ من يعرف كيف يحدد مستوى؟ ها؟ تقارن نفسك باللي فوقك واللي تحتك دائما. أي طالب في الفصل يقارن نفسه بالجيدين مرة وهذا ويشوف مستواه. فأنت، لذلك أنا أقول لكم اقرأوا سير الصالحين، سير الفقهاء السبعة، وسعيد بن المسيب والفضيل وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وويس القرني، وتشوف وين وصلوا في التوكل، وتشوف مستواك أنت. وأيضا اقرأ الكفار كيف أنهم تاركين التوكل كله، وعند ذلك ستجد وين مستواك بالضبط، تعرف أن تحدد على الأقل، وتسأل ربك، وتجالس أيضا عالم يبين لك مستواك مثلا. فأنت إذا حددت المستوى، دائما في مثلا اللي بيتعلم لغة ولا شيء، أول شيء يسوي ليش؟ تحديد مستوى، عشان يشوفون وين النقطة اللي أنت واصل لها، يواصلون منها، يواصلون منها، هذا مهم. طيب نأخذ الآن مثلا بعض أخبار المتوكلين في القرآن، وبعدين نرجع للقاعدة. نبدأ بامرأة عمران مثلا، امرأة عمران سبحان الله، حتى نعرف مستوانا احنا، الله يتوب علينا. بس القرآن ترى يرفعك، والله يرفعك ويغنيك حتى عن الكتب كلها. امرأة عمران رضي الله عنها وعليه السلام، امرأة ضعيفة، والمرأة دائما تحب، يعني تحب ابنائها، تحب المرأة تحب ابنائها، يعني تضحي بنفسها مقابله. في اول شيء نذرت ما في بطنها لله، من يفعل هذا؟ اللي من الرجال ينذر نصف ماله، نقول هذا وصل مرحلة اللي ينذر مال، كيف اللي ينذر ابنه لله، وامرأة وأم وتنذر ابنها أو اللي في بطنها لله، خلاص محرر البيت المقدس، هذا مرحلة عظيمة. والأمر الثاني تأسفت إن جاءت بنت، مو بنقص في البنت، لأنها تريدها في بيت المقدس وخدمة البيت المقدس، والذكر ليس الذكر كالأنثى في نفس النذر. المهم أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، توكلت وألقت البنت هذه، شف بنت وصغيرة ومنذورة، ألقتها وضعت لها في بيت المقدس، توكلت على الله، تسببت هي، توكلت على الله عز وجل، توكلت على الله في هالبنت هذه. أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، هذا أكبر سبب، استعاذة، الدعاء، النذر، النية الصالح. هالبنت اللي وضعت في بيت المقدس تسابق عليها خيار الأولياء والصالحين بيت المقدس، حتى أنهم وصلوا القرعة، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، سابقون خيار أهل الأرض، كل واحد يقول أنا اللي أكفل. شوف كفاية الله عز وجل. ولذلك اللي يذهب من الدنيا هو ما عرف كفاية الله، ما ذاق أحلمها بالدنيا. من يتوكل على الله فهو أشد آية تفويض القرآن، ومن يتوكل على الله فهو حسب، خلاص انتهى الأمر. مثل ما قلت لكم في الوكيل في الخصومة، إذا كان أبوك وأحسن محامي في البلد، ليش ما تترك الموضوع؟ كل ما نازعت نفسك تقول ما صير أحسن منه، لا المثل أعلى. كفلها زكريا زوج أختها، وسبحان الله، والبنت بعد أنبتها الله نباتا حسنا، كفلها زكريا، والبنت متوكلة على الله، بنت ما تقدر تكتسب ومنذورة البيت المقدس. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا بعض ثمرات التوكل. ولذلك قال عز وجل أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. يقول بعض السلف ما أقبح اللي يخاف من الدنيا وما فيها مع هذه الآية، أليس الله بكاف عبده؟ يسأل الله عز وجل، يسألنا أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، كل ما في الأرض دونه، كل شيء هالك إلا وجهه، ملوكهم وسلاطين كبارا وصغارا، كل ما في الأرض والسماء دونه، يخوفونك بالذين من دونه. فهذا معنى هذا قصة هنالك دعا زكريا ربه. هل زكريا ما كان يعرف أن الله يرزق من يشاء بغير حساب إلا بعد ما شاف مريم؟ أبدا، زكريا نبي، لكن زكريا سبحان الله، والأنبياء عموما يتخففون من الدعاء بالدنيا. ليه؟ تفويض، رضا عن الله، حسن ظن، يختار الله لنا أحسن خير، تحسن من خيرتنا، أريد ما يريد. فلذلك ما تجدهم يلحون بتفاصيل الدنيا. وش يقول أنس؟ أكثر دعاء أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. خلاص هذا فيه تفويض، اللي أنت تشوفه حسن أعطنيه، واللي مو بحسن أكفنيه، وبس. ما يروح يسأل دائما يلح يلح، ليش؟ لهم أسباب، منها المحافظة على القلب الأجرد، لأنك أنت إذا أنت استشرفت لشيء من الدنيا نبت في قلبك نبتة تريد هذا الشيء ولن يبارك لك فيه. فزكريا مسألة الولد، محروم من الولد، هو ما أعطي ولد، ما كان يسأل يلح، لكن جاء سبب ديني وهو النبوة، وإني خفت الموالي من ورائي، يريد واحد يرثني ويرث من آل يعقوب، يرث النبوة واجعله ربي رضي. إذن فيه سبب ديني، مثل ما قال سليمان: لا أطوفن الليلة على 100 امرأة، كل واحدة تأتي بغلام يجاهد في سبيل الله، هم حتى دنياهم يريدون بها الآخرة، يجاهد في سبيل. فكان زكريا عليه السلام ينازع نفسه هل يسأل رب الولد ولا ما يسأل، طول عمره بلغ من الكبر عتية ما سأل ولا فكر يسأل، لكن جاء السبب الديني وبلغ من الكبر عتية، وقوي عزمه لما رأى مريم ترزق بغير حساب. هذا معنى هنالك، يعني كان متردد فعزم. فسبحان الله، أسباب الدنيا معدومة، المرأة عاقر وهو شيخ كبير بلغ من الكبر عتية، السبب كوني، ما في سبب كوني، مرأة عاقر وتعدت سن الولادة، والرجل شيخ كبير وتعدى سن الإنجاب في الغالب، يعني الشيخ بالنسبة للسبب الكوني ما في، لكن رب العالمين هو اللي خلق السبب واللي خلق المسبب، هو اللي خلق السبب وهو المسبب. فبشره الله عز وجل، نادته الملائكة وقال: من يصلي في المحراب. هذا مثلا مثال التوكل. التوكل أيها الإخوة، بضرب لكم فيه مثال، كل القرآن ترى لو أنت تفكر في الأسباب، كل القرآن بهذه الطريقة، هم ما يتركون الأسباب الشرعية والكونية لكن عندهم توكل. التوكل بضرب لكم فيه مثل، لو فيه ملك، الملك مثل ملكنا هذا، لو قال لك الملك: هذا رقم جوالي الخاص، وتراه 24 ساعة، يا أردنا عليك يا أحط واحد يرد لي 24 ساعة، خط مباشر ساخن، أي شيء تبغاه، مصلحة أو دفع مضرة أو شيء، دق لي وانسى الموضوع. الملك يقول، وهو ملك يفعل وقادر وعادل وكل شيء، وأعطاك رقم جواله الخاص وقال: لا تروح لزيد ولا عبيد، دق علي وتراني 24 ساعة، يا أنا يا واحد موكل من قبلي يوصلني العلم مباشر، أي شيء تريد من دفع ضرر أو جلب مصلحة. طيب خلاص، في واحد أحمق بعيد عنكم جاه موضوع، كلم جاره، طيب الملك معطيك رقم جواله، كلم جاره والجار يكلم الجار والثاني يكلم هذا، وروح الموظف الصغير والموظف الكبير والوزير لين تصل الملك، يقولوا له: هل طيب الملك مو معطيك الجوال؟ يقول كلمه، وش تروح تطولها ويقصيره؟ حمق. هذا اللي نفعل الحين، اللي نفعل الحين، رب العالمين معطينا خط مباشر، وإذا سألك عبادي عني، حتى ما قال فقل لهم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اعطاك خط مباشر مفتوح 24 ساعة وساخن. قيل الإمام احمد: كم بيننا وبين العرش؟ قال: دعوة مجابة، تخترق السبع السماوات في طرفة عين، دعوة مجابة. فهذا معنى التوكل، معنى يعني انت الان كل نقص في توكلك تراه مثل هذا الشخص اللي الملك يقول: دق علي وانا اخلص موضوعك، ويروح يتكلم الموظف ويكلم السبب ويكلم السبب، والسبب يقود الى سبب والسبب يقود الى سبب، واخرتها يمكن يصل ويمكن ما يصل، وعنده خط مباشر. هذا هو التوكل بالضبط. فوض أمرك لله وأحسن الظن به وارضى به. نحن نريد يا إخوان ندخل في مسألة الأسباب. الأسباب مهمة للغاية، لأن كما قلت لكم الشرك ما هو؟ أسباب كلها، وسائط، توسل والوسيلة، تبرك الجن، قبور الصالحين، الصور، كلها أسباب. فأنت إذا انضبطت عندك مسألة الأسباب وعلاقتك بالأسباب ينضبط لك الموضوع كله بإذن الله، يمشي معك. وأيضا علاقة الأسباب بالقلب الأجرد هذا، لأن السبب قد يتضخم، قد يخرج عن مساره إذا أنت التفت. فهل تقطع السبب كله من باب سد الذريعة، ولا تفعل السبب ولا تلتفت إليه؟ وما هو الدرجات؟ طيب، الأسباب كما قلتنا في الدرس الماضي في أسباب كونية وأسباب شرعية، هذا التقسيم الأول. وش معنى كونية؟ ها؟ يعني الله عز وش معنى الأسباب؟ أسباب وش الأسباب؟ الأسباب ما هي أسباب؟ أسباب وش معنى الأسباب؟ الأسباب الكونية هي أنظمة تشغيل الكون. الله عز وجل الكون هذا ماشي على نظام معين، نظام تشغيل، هي الأسباب، هي الأسباب، أنظمة تشغيل الكون. كل شيء في الكون له نظام تشغيل، هذه الأسباب. ولذلك الكفار الآن ليش وصلوا التقدم هذا كله؟ الكفار الآن مثلا ما يتوكلون على الله، لكنهم أخذوا بالأسباب، يعني يعلمون ظاهرة من حيث الدنيا، راحوا يتدبرون في أنظمة تشغيل الكون، الأنظمة الكيميائية والأنظمة الفيزيائية والأنظمة الرياضية والأنظمة الفلكية. الكون هذا قائم على ناموس معين، فهم يتأملون فيها ويصلون إلى حقائق ويستثمرونها في التصنيع ووصلوا. وهذا يدل على أن الأسباب الكونية أسباب، يعني فيه أسباب تشغل الكون هذا كله. لكن الشيطان يدخل ويخلط لك الأمر بين الأسباب، سنذكر الآن أنواع الوهمية والأسباب كذا، ويعلقك بالسبب وكذا. فلذلك لازم ندقق في الأسباب. هذول الماديين اللي اعتمادهم على الأسباب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعقل هوى وتوكل، هذولا ماسكين كلمة عقلها. الصوفية عكس المادية، ملغين الأسباب، وهذولا حمقى، حمقى الناس كلهم، لدرجة حتى طلب الرزق. مثل الغزالي عنده شيء يسميه الفتوح. وش الفتوح؟ الفتوح تقعد في المسجد وتحرى جيران المسجد يكدون عليك، هذا معنى الفتوح. عند الصوفية إذا قال فتح يقعدون في المسجد مثل التبليغ، يجلسون في المسجد وجيران المسجد الله لاهينهم، يروحون هم اللي يكدحون يشتغلون يطلبون الرزق ويطقون على هذول يقولوا احنا اولياء، يعني ياكل بدينه، يعني متواكل، يعني يترزق بالدين، يسميه الفتوح، هذا فتح. ويمدح اصحاب الفتوح، واذا جاهم رزق قالوا هذا فتح، يسمونه فتح، الله اللي وضع في قلوب هذول، يعني حتى ذول اللي يشتغلون يعطونهم ما لهم فضل. شوف كيف فهم التوكل، يقول ذول ما لهم فضل، الله اللي فتح على قلوبهم خلاهم يكدون علينا. طيب الأنبياء كانت تفعل كذا؟ فإذا الصوفية لو تلاحظون يلغون الأسباب بدرجة كبيرة، يحاولون تحطيم الأسباب ويظنون هذا توكل. المادية يعبدون الأسباب، ما عندهم توكل، حتى لدرجة وصلوا للحاد، قالوا أصلا السماء ما فوقها أحد، الكون هذا كله نواميس كذا ميكانيكية طبيعية تدير نفسها بنفسها، لكن هم يعرفون النواميس هذه. الأسباب الكونية هي الأخوة مهمة. الأسباب الشرعية ترى سهلة، الأسباب الشرعية سهلة، مقسمة على الأحكام الخمسة، فيه واجب، وانتبهوا للتقسيمات هذه لأن كلها بنحطها في جذب وبنكلفكم بالأمثلة، انتبهوا ركزوا، ترى كل ما تبذل جهد يكون التوفيق على حسب الجهد. قال تعالى والذين، آخر آية في العنكبوت، آخر آية في العنكبوت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، يعني على قدر ما تجاهد في الفهم في المراجعة في الحفظ في الاجتهاد في الكتابة، على قدر ما تهدى، لأن هذا دليل صدق، دليل أنك صادق في طلب. وأما نايم وكسلان تشوف أحد بس يكتب وأنت ما تهدى. ولذلك أعجبني بعض الإخوة جزاهم الله خير، يقول والله أني حتى في مقدمات هذه أني أسمع الدرس 4 مرات 5 مرات على أساس أتبلغ به وأفهمه. بعض الإخوة يكتفي بالحضور ويأتي الشيطان وينعس ويمسك ويغيب ويحسب أنه مسك شيء. ترى فيه بعض إخوانكم يسمع الدرس 4 مرات 5 مرات كرر الدرس كله نص ساعة ساعة إلا ربع، يبغى يتبلغ يفهم، يعني يفوتك أشياء ويلخص. طيب الأسباب الشرعية فيه واجب وفيه ما هي الأحكام الخمسة؟ مستحب، مباح، مكروه، محرم. طيب، يقابلها الأسباب الكونية ذكرناها في الدرس الماضي، وهي تقسيم المنطقة أيضا، قطعي، مظنون. احنا الآن بن خمسة، مشكوك فيه، موهوم، معدوم. هذه خمسة وهذه خمسة، وتراها متقابلة. يعني مثلا المباح في الشرعي هو مستوي الطرفين، والمشكوك فيه هو مستوي الطرفين، المعدوم هو المحرم يقابل المحرم، الموهوم يقابل المكروه يعني ضرره أكبر من نفعه، المظنون يقابل المستحب، القطعي يقابل الواجب. بناخذها واحد واحد. أول شيء، ترى هذه تقسيم منطقي، تقسيم منطقي هذا، يعني درجات علمك بالشيء في المنطق خمسة أشياء. إما أنك أنت تقطع به، يكون قطع، وهذا له أسباب. حتى في الأدلة يقول قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، قطعي. هذا القطعي معناه متأكد منه. الظن، وش معنى الظن؟ المشكوك فيه 50-50، 50% 50%، يعني مستوي الطرفين. انتبهوا، ترى هذا لا تخلط بين الظن والشك والوهم، أما الطرفين معلوم. الفرق بين الظن والشك والوهم، الشك إذا كان 50% 50% بالضبط، يعني بين العدم والوجود 50-50. وهذه ترى طبقناها في سجود السهو، أحيانا يجيك سهو 50-50 ما تدري هي الثالثة والرابعة، 50-50، وأحيانا لا، كونها الثالثة 60، كونها الرابعة 40، وأحيانا عكس. طيب، المظنون يكون الوجود أعلى من العدم، والوهم يكون العدم أكثر من الوجود. موهوم يعني كونه غير موجود أكثر، المظنون كونه موجود أكثر، المعدوم اللي ما أصلا ما في سبب، يعني الله عز وجل هو خالق الأسباب، هذا الشيء ما هو بسبب أصلا. ولذلك هذا خطير في الشرك، هذا خطير في الشرك، ما هو بسبب. اللي تمسح بالكعبة، طيب حتى الكعبة مبارك، إن أول بيت وضع الناس للذي ببكة مباركا، كعبة مباركة هي، لكن هل البركة تنتقل بالتمسح؟ من قال لك هذا الشيء؟ هل هو سبب كوني؟ هل هو سبب شرعي؟ هل جاء دليل إنها إذا أنت مسحتها جاتك البركة؟ إذن هذا سبب معدوم، والقطعي مقطوع به. الآن نأخذها واحد واحد، بس انتبهوا لهذه لهذه، شفتوا كيف؟ انتبهوا، ترى هذا أول الطريق، ترى هذا بينبني عليه كل كتاب التوحيد، وينبني عليه حتى القلب الأجرد وغيره. نمسك الآن، اترك الأسباب الشرعية هذه سهلة، نمسك الأسباب الكونية. القطعي، القطعي سبب كوني قطعي، هذا ما له دخل في التوكل أبدا، تركه مو من التوكل، بل أحيانا تركه جنون. مثال ماذا؟ اللي يترك الطعام يقول أبغى الله يطعمني. إبراهيم عليه السلام لما قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم آباءكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. لا يعني إبراهيم أن يطعمني بدون سبب، بس إبراهيم ما نظر إلى السبب، نظر إلى المسبب، هو يفعل السبب وينظر للمسبب، هذا التوحيد، عقلها وتوكل، يفعل السبب وينظر للمسبب. فهو قال يطعمني ويسقين، صحيح هو يطعمك ويسقيك. ولذلك الله عز وجل في القرآن أحيانا ينسب الفعل للإنسان، وأحيانا ينسب لنفسه، ينسب الإنسان بحكم كونه سبب، وينسب النفس بحكم كونه هو الفاعل. وش قال عز وجل؟ أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. شفت الفلاح، هذا فلاح ويزرع، لكن نحن الزارعون. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يربطك الله عز وجل بالمسبب حتى ما تتكل على السبب وما تفرح. ومثل قوله فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة. يجي الصوفي يقول طيب أنا ليش أزرع؟ الله يقول شققنا الأرض شقا وأنبتنا فيها حبة وصببنا الماء صبا، ليش أنا أزرع؟ خلاص وخلوه يصب ويشب وينبت وإحنا ناكل بس. الله ما قال كذا، ما أراد كذا. ولذلك مثلا أحيانا ينسب الفعل للخلق وأحيانا ينسب لنفسه. مثلا وهو الذي يتوفاكم، من اللي يتوفى؟ الله. في الآية الثانية يقول ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذن ينسب، وهذا ترى كثير في القرآن وانتبهوا له، الفعل الواحد ينسب مرة لله ومرة للخلق وما في تناقض، ينسب لله من حيث أنه هو الفاعل الحقيقي وينسب للخلق من حيث أنه سبب، مثل قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنت رميت، الله أثبت أنك رميت، لكن الله رمى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أنت سببت لكن الله اللي قتلهم. فالسبب القطعي لا علاقة له بالتوكل، واضح؟ لا علاقة له بالتوكل. ولذلك بذكر لكم قصة طريفة ومهمة. في واحد من العباد الجهال يظن يفهم التوكل غلط، ولذلك ما في طريق للآخرة إلا بالعلم، إلا بالعلم. فقال أنا ما أكل ولا أشرب حتى يكون الله هو اللي يمد يده ويطعمني ويسقيني وأنا متوكل. جلس يومين ثلاثة بغى يموت من الجوع، يوم بغى يهلك راح يأكل ويشرب، وش يسوي؟ وبعدين سأل ربه، يمكن نيته زينة بس إني جاهل، قال يا رب ليش ما أطعمتني وأسقيتني؟ قال أردت أن تبطل حكمتي، أردت أن تبطل حكمتي، يعني أن تعطل أنظمة تشغيل الكون. كل واحد ينام يقول يا رب أنت اللي دخل الماء في فمي ودخل، أردت أن تبطل حكمتي. هذا معنى اللي يدخل الأسباب القطعية في التوكل. التزاوج الولد للسبب، اللي يقول ما يتزوج والله يخلق ما يشاء، هو اللي يخلق الجنين أصلا يعطيني عيال بدون زوجة، هذا أراد أن يبطل حكمته. والأنبياء ما تفعل هذا ولا تأمر بهذا. إذن السبب الكوني القطعي لا علاقة له في التوكل. الأنبياء أحياناً مو بدائم تفعل أشياء تبي تنبه من معها إلى عدم الالتفات للأسباب، يعني الحفاظ على القلب الأجرد. يروى عن عيسى أنه كان يمشي على الماء، صح ولا لا؟ يمشي على الماء، لا يعني أحياناً. طيب هو ما يمشي على الماء، ترى اللي يمشون على الماء أنواع مو بنوع واحد. عيسى عندما يمشي على الماء يريد أن يثبت لهم أن هذا السبب أقوى الأسباب الكونية، هو هذا السبب اللي حنا قلنا الأسباب الكونية أيضا لها تقسيم، طبيعي وإرادي واختياري. هذا سبب طبيعي، أي واحد يجي عند الماء يغرق، بس قال لهم عيسى أنا أمشي على الماء بدون ما أغرق. أول شيء في قلبه ما في ذرة لغير الله، توكل توكل تام وما له ذنوب، اللي هو بق وشو الذنوب؟ عيسى ما له ولا ذنب، حتى في الشفاعة ما ذكر ولا ذنب، الأنبياء يذكر ذنوبه وما عنده ذنوب. فأراد فقط تعليمهم عدم الالتفات للسبب، إن رب العالمين أحيانا يخرق نواميسه لحكمة ليدلك أنه هو الفاعل. لا مثل على بعض، ترى بعض الملوك يسوي أشياء هذا، أحيانا يسوي شيء عجيب ليدلك أنه يأمر وينهى، بس يبين لك أنه هو المسيطر ويسوي. لله المثل الأعلى، رب العالمين يخرق نواميس، يقول النار كوني برد وسلام، النار معروف ما حد يدخل النار إحراق، لكن قال لها كوني برد وسلام، وقف النظام حقها، نظام الإحراق اللي في النار أوقفه، لأنه هو اللي خلق النظام، هو اللي خلق النظام جل وعلا. فهذا معنى مشي عيسى على الماء، أول شيء في سبب منه وهو الدعاء وعدم الذنوب والتوكل التام. ولذلك في قصة طريفة، الحواريين قالوا يا روح الله نبغى نمشي مثلك على الماء، قال ما تقدرون، عندكم ذنوب، ما عندكم التوكل اللي هو قلب أجرد 100%، ولا فيه دعاء مستجاب مثلي. قالوا لا نبغى نحاول، نبغى نصل مثلك، مثل محاولتنا الآن إنسان يتقدم في أعمال القلوب، مشوا خطوتين على الشاطئ وغرقوا في الماء، ما يقدرون. فيه نوع ثاني يمشي على الماء وهو شيطان، الشياطين تشيله كذا تحمله تصطاد به الناس، وذكرهم ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن، حتى صار شعار للصوفية أنه يمشي على الماء، هو ما يمشي على الماء، في شياطين شايلته وهو يعبدها. فيه ناس تدخل الإسلام حتى تمشي على الماء. يخبرني أحد الأخوة يقول أنا وجدت واحد في الغرب يقول دخلت الإسلام لأني أسمع أن في الإسلام تقدر تمشي على الماء، أبغى المتعة الروحية هذه، أبغى خرق المعجزات. إذن فيه 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 ما يميزها إلا العلم. فإذن لماذا في السبب القطعي يخرق أحياناً؟ اللي يبين ان الله هو المسبب حتى ما تلتفت للسبب. النبي صلى الله عليه وسلم يتفجر الماء بين اصابعه، هل هذا سبب كوني ان الماء يخرج من الجسد هكذا؟ لا، لكن رب العالمين يفجر الماء بين اصابعه ليريهم انه يفعل ما يريد جل وعلا، ويصلون الى اليقين بالرساله وبالالهيه. ولكنه صلى الله عليه وسلم ما كان يحرص على هذا الشيء. حتى في الحديبية يوم قتلهم الظمأ قال انحروا الإبل واشربوا ما في بطونها من الماء وكلوه. فجاء عمر قال يا رسول الله لو نحرنا الإبل هلك الظهر ونحن أمام العدو، ولكن لو دعوت ربك. شوف ما كان يريده خرق النواميس، خرق الأنظمة ذا، ويتعودون الناس على خرق الأنظمة ويتركون الأسباب. عمر يقترح يقول يا رسول لو دعوت ربك وتركت الإبل تحملنا المدينة ونقاتل بها العدو. عند ذلك فعل عليه الصلاة والسلام بعض الأسباب وتفجر الماء من بين أصابعه. هذا معنى السبب القطعي، أن لا علاقة له بالتوكل. أحيانا قد تترك السبب القطعي أحيانا نادرة لشيء أعلى. مثلا لو كان مثلا عندك قضية قصاص وجاء السلطان وأعطاك السيف وبرك خصمك أمامك وقال اقطع رأسه، الآن هذا سبب قطع، السيف بيدك وخصمك أمامك وتقدر تقطع رأسه وتشفى وتنتقل. فتركته صبرا لله، تركته لله، تركت هذا الشيء معني سبب قطعي، تركت لله. هذا ترى هذا له علاقة بالتوكل. ولذلك في القرآن تلاحظون دائما أن الصبر والتوكل قرينين. قال تعالى فاتخذه وكيلا واصبر، وقال تعالى الذين صبروا وعلى ربهم توكلون، وقالت الرسل ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل. دائما الصبر مع التوكل أخوين، وكما قال السلفي هذا اللي قرأنا قبل قليل يقول الإيمان صبر وتوكل نصفين. إذن هذا الآن القطعي، هذا القطعي واضح. لا يجون الصوفية ويدخلون يقولون طيب نترك الأسباب، نبغى القلب الأجرد ولذلك نترك الأسباب القطعية، نترك التسبب في الرزق، نجلس في المسجد نريد الفتوح، نترك الدنيا. هذا نقول لهم هذه أنظمة كونية، كما قال الله في الأثر أردت أن تبطل إيش حكمتي. لو كان ما حد يتزوج، ما حد يأكل، ما حد يتسبب، ما حد يترزق، ما حد يشتغل، وهذا اللي سبب تخلف المسلمين، تركوا الأسباب وتقدم عليهم الروم. يعني في فترة الدولة العثمانية كان الدولة كلها دروشة، من أكبر رأس إلى أصغر رأس كلها دروشة وقبور وترك أسباب وكذا. فلذلك جلسنا فترات نرجع وراء، والغرب يتقدم قدام. حتى لو كان ما عندهم إيمان عندهم أسباب نواميس، هذا اللي يريدونه منا. هذا القطعي، هذا الطرف الأول. نمسك الطرف الأخير، حتى مشكلتنا حنا في الوسط دائما دائما، كما قال الشاطبي في الموافقات في المسائل الفقهية يقول كل مسألة لها طرفين غير مختلف فيهم، والصراع يكون في النص. امسك القاعدة هذه كل مسألة. ولذلك يسمونه العلماء وشو؟ تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع وشو؟ انك تمسك المسألة وتشوف الطرفين المتفق عليها وتشوف موطن الصراع في النص دائما. مثلا المغمى عليه يتوضا ولا ما يتوضا؟ المغمى عليه يتوضا ولا ما يعني الاغماء ينقض الوضوء ولا لا؟ ما هي الطرفين؟ النوم والجنون. النوم باتفاق انه ينقض، انه ينقض الوضوء، يعني عفوا مو في نقض الوضوء، في قضاء الصلاه، في القضاء يعني المغمى عليه هل يقضي الصلاه ولا ما يقضيها. النائم بالاتفاق يقضي الصلاة، والمجنون ما يقضي الصلاة مرفوع عنه القلم. طيب المغمى عليه إن كان أشبه بالنائم مثل ما قال عمار ثلاثة أيام يقضي، إذا كان إغماء ثلاثة أيام ولا غيبوبة، إن كان أشبه بالمجنون مثل الآن غيبوبة الحوادث ستة شهور ثمانية شهور ما يقضي. إذن الصراع هو في النص، ما حد يختلف في المجنون ولا حد يختلف في النائم، يختلفون في الوسط. كذلك هنا القطعي واضح، واضح القطعي ولا لا؟ طيب تقدر تميز القطعي؟ تقدر تميز القطعي من غيره؟ وش معنى قطعي؟ يعني هذا، والقطعي ترى مهم، أحيانا قطعي عند الجميع وأحيانا قطعي عندي وعندك أنت ممكن ظني. مثل بعض الأدوية، بعض الأدوية كونها بإذن الله تقضي على المرض هذا قطعي، ولذلك شوف قضوا على الجدري بأمر الله، وقضوا على الكوليرا، وقضوا على هذا السكر مثلا الانسولين. هذا تشوف انت، تشوف المؤشرات قدامك، ينخفض السكر تاخذ انسولين، يرتفع السكر، يعني شيء محسوس خلاص عين يقين. ففيه، لكن في بعض الادويه ظنيه، كونها تشفي ولا ما تشفي ظني. في بعض الادويه مشكوك فيها اصلا، في بعض الادويه وهميه مثل التطير، تطير وهمي، هم يتداوم به يردهم ويمضيهم، بس وهمي وهم. في القطعي لازم نعرف وش القطع. القطعي معناه ان هذا السبب يؤدي الى المسبب قطعا. عرفنا تعريف الان، هذا السبب يؤدي الى المسبب باذن الله، الله جعله ناموس معين، وليس معناه انه دائما، لكن هذا الطريق الوحيد. يعني مثلا قد يتزوج وما يجي العيال، ليش؟ لان في سبب ثاني، ان الله قد يجعل من يشاء عقيما، لكن ما في عيال الا بالزواج. واضح كيف تتضح؟ طيب المعدوم اللي هو الخامس، هذا اللي اصلا رب العالمين ما ركب فيه سبب، ما جعل فيه سبب. رب العالمين هو خالق الاسباب وهو المسبب، ما جعل فيه سبب، فكيف انت تجعل فيه سبب؟ كيف تقول ان هذا يسبب هذا؟ من جبت السبب؟ معناه ان فيه رب اخر يخلق الاسباب، وهذا خطورته. ولذلك سنكثر من هذا الكلام عندما نشرح كتاب التوحيد. يجعلون ما ليس بسبب سبب، ولذلك الله وش يقول عنهم؟ إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى: أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. كونك تقول إني أحط لي صنم والصنم هذا السبب إني يقربني إلى الله زلفى، ترى شفت الأسباب هذه، ترى خطورة، خطر الأسباب، توصلك إلى عبادة الأصنام، توصلك إلى عبادة الأصنام، لأنك أنت من سبب إلى سبب إلى سبب تمشي. ولهذا الأنبياء حفاظا على القلب الأجرد لهم تركيز في مسألة الأسباب منثور في القرآن والسنة. من قال لك أن هذه تقربك الله زلفى؟ من قال أن هذا شفعاؤنا عند الله؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فإذا هذا وش معنى معدوم؟ إذن لم يخلق الله عز وجل فيه السببية، وإنما فيه آدمي وضع فيه السببية، يشرع مع الله، يحكم مع الله، يريد أن يخلق مع الله. هذا الخطورة. إذا قلت أنا إن هذا سبب، إذا قلت أنا اللي يمسح الكعبة يصير له عدوى تنتقل إليه البركة. طيب الله قاله لا، في سبب كوني؟ لا، البركة شيء معنوي، الله يضع حيث يشاء وينقل حيث يشاء. طيب اللي يقول الكلام هذا يحكم مع الله، والله له الحكم، يشرع مع الله، يفتري على الله، يخلق أسباب من عنده هو. خطرة، هذه خطرة جدا، تؤدي للشرك الأكبر. هذا المعدوم. الموهوم اللي هو الرابع، اللي هو نسبة العدم فيه أكثر من نسبة الوجود. ولذلك اللي يطرد الأسباب الموهومة هذا متعمق في الأسباب، مذموم هذا. يعني سبب نسبته 20%، 10%، 30%، وتروح تطرد، معناه أنك أنت عندك رغبة واستشراف وتعمق في السبب، وهذا ينافي القلب الأجرد. سبب موهوم، احنا ما قلنا سبب قطعي، ما قلنا ناموس من نواميس الكون، سبب وهمي، سبب موهوم وهمي. الوهمي ليس المعدوم، احنا الآن نستخدم الوهمي بمعنى المعدوم، نقول والله هذه أشياء وهمية، لا، وهمي موجود فيه نسبة. مثل الكي، الكي يدور بين المظنون أو المشكوك أو الوهمي، لأن في ناس كثير اكتوت ولا استفادت. وكونه يعني، ولذلك ترى الكي مو موجود عند الأمم كلها، موجود عند العرب وطائفة أخرى. يعني كون اللذع بالنار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيه شفاء، فيه مو بكل الشفاء، فيه مثل العسل، فيه وفيه، ومثل الحجامة. أول شيء إنك ترتكب أشياء كثيرة، تخريب البنية وتعذيب بالنار وتعمق في الأسباب، وقد يسري على نفسك، يعني فيه فيه فيه، وآخرتها يمكن ويمكن. في اللي يروح يكتوي يعني أضر بالقلب الأجرد، ما أضر بدينه، لكن أضر بالقلب الأجرد إذا كان إنه وهمي. ولا أحيانا يمكن بعض الأمراض ميب وهمية، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم كوى فلان ولا كوى سعد بن، يمكن بعض يعني هو كوى سعد من إيش؟ بن معاذ من إيش؟ حسم الدم. حسم الدم هذا ما بوهمي، لأن حتى اللي يقطعون يده لازم يكونه، لازم يغطونه في ماء حار ولا في زيت حار حتى ينحسم الدم. سعد مضروب على أكحله رضي الله عنه، اللي هو عرق القلب، فيكويه يوقف الدم، بس يوقف الدم، مو بأنه يخل بنظام الجسم أو يعدل نظام الجسم أو يزيل علة. فحتى الكي نفسه قد يكون فيه أشياء مختلفة، ولذلك ما تحتج بفعل له صلى الله عليه وسلم واحد وتسحب على البقية، لأنه قال نصا أنهى أمتي عن الكي، أنهى أمة، مع أنه قال في الحديث نفسه الشفاء فيه أو فيه شفاء، لكن أنهى عنه. ليش أنهى عنه فيه شفاء؟ لأنه ضرره أكثر من نفعه وكذا. فإذا يكون موهوم المظنون المشكوك فيه يكون 50-50. وترى كل ما تنزل كل ما يكون السبب خطير، يعني السبب القطعي ما يأثر في التوكل، السبب الظني ما يأثر في التوكل، بس يعني بديت يعني لازم تركز على عدم الالتفات أشد. السبب المشكوك فيه بديت في مرحلة الخطر فعلا، سبب مشكوك فيه وتلتفت له وتعمق وتطلبه، وهذه يكون في الأمثلة يتضح. السبب الموهوم واضح هذا أنك أنت دخلت في مسار بعيد، يعني 20% نسبة السبب وتروح تطلبه وتدوره، معنا فيه استشراف. المعدوم واضح أنك أنت منتهي، واضح أن الشخص منتهي معدوم يطلبه. فمثلا المظنون، مثلا المظنون ما يأثر في التوكل لكنه بشرط عدم الالتفات. مثلا أسباب يوسف عليه السلام، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. سبب مو بقطعي، مو على كل حال يرجعون، مو على كل حال يلقون البضاعة، مو على كل حال أبوهم يوافقهم، يعني بس هو سبب، سبب مظنون وفي راسة يوسف عليه السلام وما يأثر في التوكل. سبب يؤدي إلى سبب، يؤدي إلى الاتيان ببنيامين إلى مصر، ثم الاتيان بهم كلهم إلى مصر. بذل السبب يوسف عليه السلام ونجح، لأنه كان عنده نسبة الظن عالية أنه وفعلا سبحان الله في مسار الأحداث هذا من فراسة أبوه امتنع، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، سكر الموضوع انتهى الموضوع. ولما فتحوا بضاعتهم وجدوا رحالهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، انقلب الموضوع كله بسبب البضاعة هذه، وهذا اللي كان يظنه يوسف وتحقق ظنه. قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، فوافق له. كذلك الصاع، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، سبب يؤدي إلى شيء أراده يوسف، سبب مظنون ممكن وممكن لكن سبب مظنون. ولو تأملتم سورة يوسف فيها عجائب من الأسباب والمسببات، عجائب 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 سبحان الله، أسباب شرعية وكونية. سورة يوسف هذه شيء لا إله إلا الله. ف علاقتك أنت بهذا الشكل كذلك انتبهوا، يعني أنا الآن لمحة وبعدين أعطيكم وأنتم تجيبون الأمثلة وتجيبون نسبة تأثر القلب كل ما تنزل تحت، كل ما تنزل كل ما يتأثر القلب على حسب ضعف السبب، الأسباب الكونية، والأسباب الكونية فيها فطري وفيها كسبي. الفطري مثل تأكل وتشرب، حتى البهائم لا تصير البهائم أعقل منا وأعقل من الصوفية، البهائم ما عندها أنها إن الله يطعمها ويسقيها بدون واسطة، تروح المرعى كما قال عليه الصلاة والسلام عن الطير، شو تسوي الطير؟ تغدو وتروح، تغدو خماصا وتروح بطن، يعني اللي يترك السبب يصير البهائم أعقل منه. هذا سبب فطري. في سبب كوني كسبي، سبب كوني كسبي، حتى التزاوج موجود عند البهائم، إنه ما في طريق لإكثار النسل إلا بالطريقة. كل ما تنزل كل ما يأثر، ونحن الآن سنذكر الأسباب الشرعية أيضا مهمة. لو ترتكب سبب محرم اللي هو الخامس، معناه أنك أنت مائل للأسباب بقوة لدرجة أنك استرأت على الحرام لأجله. شوف انتبهوا علاقتها مو بالمعصية، علاقتها بالتوحيد. حنا في الدرس هذا نلمح العلاقة بالتوحيد بالقلب الأجرد. واحد يرتكب سبب محرم شرعا، هذا الشخص بغض النظر عن ذنبه وما ذنبه، هذا الشخص عنده تعلق بالأسباب لدرجة أنه اجترى على الحرام. مثل حل النشرة، حل السحر بالسحر قد يكون كوني شرعي، ترى قد تجتمع كوني إذا كان فعلا موجود في نواميس الدنيا أن السحر يحل السحر، واضح؟ لكن محرم، فيجي واحد يقول ولو كان محرم، إذن هذا الشخص معتمد على السبب، هذا القلب بعيد عن أجرد. إذا كان السبب مكروه شرعا مثل الكي، أنهى أمتي عن الكي، وتجي تقول معلش أبسويه، حنا ما نقول أنك أنت طلعت من التوحيد، بس نقول معلش لست من 70,000، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكتون. وهم نسبة قليلة كما قلنا يمكن 10 في المليون ولا الحمد لله الجنة أبوابها كثير، لكن 70,000 هذول ما لا يكتون. هذا لأن سبب مكروه كما قلت لكم قبل قليل وترتكبه. إذا كان سبب مباح ما تستكثر منه لأنه زي المشكوك، المباح مستوى الطرفين، ما تكثر من أسباب المباحة وتطردها وتدورها. ولذلك إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الرزق؟ قال أجملوا في الطلب، يعني صحيح إن السعي يؤدي للرزق بس مشكوك فيه. في ناس تسعى ولا تحصل شيء، وفي ناس نائمة ويجيها ورث ولا لا، ما كل كد يؤدي له، مشكوك فيه. فكونك أنت عاد تستشرف وتطيح وتقوم وتجلس وما تفكر إلا في الدنيا، معناه أنك أنت عندك، انتبهوا، اتركوا المعصية، اتركوا، عندك ميل شديد للأسباب لدرجة أن المباح مو مثل المكروه اللي يجتري على المكروه، غير اللي يجتري على المحرم، غير اللي يكثر من المباح. أما إذا كان سبب مستحب أو واجب شرعا قطعا ما يأثر. كيف الله عز وجل يوجب عليك شيء ويؤثر في توكلك؟ ما يكون هذا. كيف يستحب لك شيء ويؤثر في توكلك؟ فمسألة الواجب والمستحب ما يأثر في توكلك إذا كان، إلا إذا كان الحديث ضعيف ولا شيء، لكن إذا كان الله أوجبه أو الله يحبه أو يندب إليه ما يأثر في توكلك. هذه أنت تقول أيضا عندك مسألة هذه خمسة، في خمسات ثانية، في صفة المتسبب، صفة المتسبب أيضا خمسة، فيهم ظالم، والظالم درجات، حتى المشرك الأكبر ظالم، إن الشرك لظلم عظيم، إلى الظلم درجاته كلها، فيهم ظالم وفيهم ظالم لنفسه وفيهم مقتصد. خليني بس أساس نتفق على اصطلاح معين، مقتصد أو مقصر، وفيهم صالح، وفيهم مقام شهيد، وفيهم صديق. هذا صفة المتسبب. وترى هذه مثلا ظالم يأثر فيها إيش؟ هاي أبو محمد، يأثر فيها الأسباب الكونية والأسباب الشرعية. يعني الظالم قطعا أنه جاء من تحت، راح لأسباب محرمة وأسباب معدومة أو اللي فوق. المقصر يمكن جاء في الوسط، الصالح جاء، والآن سيأتينا مع هذه. بس هذا الصفة النهائية، الصفة النهائية اللي نريد الوصول إليها، إما أن يكون ظالم أو مقصر أو صالح، أو كما قال تعالى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وقال فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هذول كلهم سابق. عندنا أيضا مسألة الالتفات للمسبب، الالتفات للسبب والالتفات للمسبب. الالتفات للسبب فيه مستغرق، ترى هذا الحكم النهائي، هذا بصير الحكم النهائي. أنت مثلا تريد تصل إلى درجة صديق، لازم تشوف فيه مستغرق في الالتفات للسبب. مستغرق كذا مرة مسيطر عليه السبب بشكل، وانتبهوا يا أخوان، ترى مع الأمثلة بيجي أشياء عجيبة ترى موجودة عندنا احنا، مثل مسألة العين. بعض الناس سبحان الله مستغرق في مسألة العين هذه، مو بحتى يكتفي بالاستعاذة وإن الله هو اللي يفعل، لا، عنده خوف مرضي، أحيانا خوف شركي، ترى أحيانا يصير خوف ثم ينتقل إلى خوف مرضي، فوبيا، ثم ينتقل إلى خوف شركي. العين 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 بينظروني بالحسد وكذا، وتلقى دائما معه ماء، ودائما يقرأ لي فلان، دائما ينفث علي فلان، وأنت تسوي لي كذا، وأي كلمة نظلني، هذا معناه أنه مستغرق في السبب، داخل في السبب قوة. طيب العين هذه، العين هي تخلق، هي تمرض، هي تميت العين، ولا من قدر الله؟ هي من قدر الله، هي من قدر الله، والله عز وجل هو اللي يفعل السبب ويفعل. كذلك مسألة الجن، في بعض الناس ترى واصل في مسألة الجن إلى خوف مرضي أو خوف شركي، ولذلك يقولون نستعيذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاءه. وبعض الناس حتى اليوم الجن والجن 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 ويسوون ويفعلون. الجن خلق مثلكم يخافون من الإنس أكثر ما تخاف الإنس منهم، ترى الجن تخاف من الإنس أكثر ما تخاف الإنس منهم، والدليل إنهم كل ما سكن الإنس في منطقة راحوا المنطقة اللي بعده، إلين يروحون في جزائر البحار، يروحون في الفيافي، يروحون في الأماكن المهجورة. لو كانوا هم أقوى منا يسكنونهم في القصور وحنا نروح في الخربات، بس حنا الله عز وجل مكننا من الدور والقصور وهم في الخربات وفي الجزائر وفي، فتجد بعض الناس مسيطر عليه. بالمناسبة مثلا الجني يخاف من الذيب، صح ولا لا؟ طيب هذا سبب كوني؟ يعني هذا معترف به كوني؟ معترف به كون الجني ترى يخاف من الذيب. طيب لو واحد يأخذ شعر ذيب ويحطه في البيت حتى يطرد الجن، هذا سبب ولا مو بسبب؟ سبب. طيب طلع لي الحكم هذا من الخمسة والخمسة.
قطعي محرم،
واضح الصورة؟ يحط، وتراهم الآن يعلقون على اللوحات مو لسببين. أنا مرة هنا في شعب هنا لقيت لوحة واحدة عليها خمسة ذياب في المضيق هنا، خمسة لسببين. السبب الأول التفاخر أنه ذبحنا الذيب، والسبب الثاني حتى بعض الناس يأخذون منه يحطون في بيوته، يقولون الجن لا شافت ريحة الذيب. طيب هذا الآن شعر الذيب أو جلد الذيب في البيت لطرد الجن، ها؟ ليه من حرمه؟ لا اترك التوكل، هذا التوكل حتى لو توكلت على أسباب شرعية أو أسباب كونية اترك عمل قلبك أنت، بس هو الآن في الخمسة هذه وفي الخمسة هذه، كونه كوني كوني، قطعي قطعي أو ظني، كون الجني يخاف من الذيب ويحتاج إلى شيء آخر، كون الجني إذا وجد شيء من الذيب في البيت ما يقربه، هذا بعد نحتاج إثبات. يعني مثلا في شيء متعارف عليه أن الجني يخاف من الذيب، لكن وش درانا أن الجني إذا شم ريحة الذيب ولا شعر الذيب ما يقرب البيت؟ نحتاج نسأل الجن، نحقق معهم، نسأل الذئاب. فهو هنا ممكن يكون موجود قطعا أو ظن، لكن هنا إذا قلنا محرم وش الدليل، إذا قلنا مكروه وش الدليل، إذا قلنا مباح وش الدليل، ثم نركب منها الحكم. اللي يحط شعر الذيب والحكم هذا مفروض يكون في الأخير. هذا ليش؟ لأنه منبني على اثنين دولي. يعني أنت عندك أربع جداول والجدول الخامس يطلع لك النتيجة، وأنا سأوزع عليكم جدول في الجوال، أعطيها الأخ سعود وسعود يرسل لكم جدول، فيه جدول معين ممكن أنك تحطون الأمثلة، والجدول لا زال في صيغة البدائية، الخمس جداول هذه والخمس أقسام هذه والنتيجة النهائية. طيب مستغرق وغافل، هذا علاقتك أنت بالسبب، وغافل ومجاهد ومفوض ومتوكل. بعض الناس يقول التفويض أقوى من التوكل، والصحيح إن اللفظ القرآني إن التوكل أعلى من التفويض. التفويض جاء مرة في سورة الغافر، وأفوض أمري إلى الله، لكن التفويض إيه، وترى من الـ الآثار، أنا والله وديني قريتها كلها، واحد من السلف يقول التوحيد علم القلب والتوكل عمل القلب، التوحيد علم القلب والتوكل عمل القلب، ولذلك يتكاملون الاثنين. واضح درجات هذولا في الالتفات للسبب، عفوا هذا الالتفات للمسبب، المسبب اللي هو الله عز وجل، إما شخص مستغرق في السبب وإما غافل عن المسبب الله عز وجل. ولذلك الأنبياء كما قلت لكم قليل أحيانا تمشي على الماء لتبين لك ترى هذا ناموس، بس فوقه واحد هو اللي مركب الناموس هذا. في قصة طريفة، يقول واحد من البادية راح الملك ويشكي له شيء، وقال الملك النظام يمنع، قال طال عمرك أنت اللي حطيت النظام، أنت اللي حاط النظام وأنا وضعي كذا، إن كان النظام ما ينطبق عليه خلني أنا أنطبق عليه، واحد منا لازم ينطبق على الثاني، ليش؟ قال النظام من الكاتب، أنت اللي كاتب. لا المثل أعلى. كذلك هنا حتى ما نستغرق في الأسباب، ترى فيه نظام ولازم النظام هذا نعترف به ولازم نمشي عليه، لكن في الأخير لازم نعرف إن فيه خالق للنظام هذا ممكن يخرقه، كما قال النار كوني برد وسلام. وفي واحد غافل عن المسبب، وفي واحد يجاهد. شوف دائما رقم ثلاثة تلقاهم على خط واحد، شوف مشكوك فيه، مباح، صالح، مجاهد. المجاهد هذا نص نص، يعني هو مع الله ويغيب ويحضر، يغيب ويحضر، يجاهد نفسه. في مسألة الالتفات للمسبب، يغيب ويحضر، يغيب ويحضر. وفي واحد الرابع مفوض، هذا فوض أمره الله بس باقي عليه عمل القلب اللي هو الحال الأخير إنه يسلم، يسلم كل شيء يتوكل. وفي الالتفات للسبب، للسبب الآن إذا حنا أتقننا الأربع ذولي الأربع جداول بيطلع من الجدول الخامس اللي هو ظالم ومقصر وصالح وشهيد وصدق. الالتفات للسبب أيضا، ولذلك هنا هذا لأن هذا يكون مستغني، هذا يكون مستغني اللي هو بالنسبة للمسبب، مستغني عن الله عز وجل مستغني. وبالمناسبة في خطبة قديمة اسمها إيش؟ الاعتصام والاستغناء. الاعتصام نرجع نفس الفكرة، الاعتصام بالله هو سبب كل فلاح، لأن الاعتصام هو التوحيد والتوكل، تحسن الظن بالله. وش معنى الاعتصام؟ ليش يسمونه اللي يربطون على فم القربة يسمونه عصام القربة؟ الاعتصام معناه أنك تستمسك بالعروة الوثقى، تكل أمرك إلى الله وتفوض أمرك إلى الله. هذا في القرآن اعتصموا بالله، اعتصموا بحبل الله، هذا هو سبب كل خير وسبب التقدم. وش ضاد الاعتصام؟ الاستغناء، مستغني. قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى، حتى في الشرك وفي أعمال القلوب أن رآه استغنى. وقال تعالى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. اللي مستغني ما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فإذا هذا مستغني عن الله، والثاني غافل عن المسبب، ومجاهد ومفوض ومتوكل. بالنسبة للالتفات للسبب، في عندنا مستغرق، هذا مرة داخل في السبب بقوة، شرحنا قبل قليل نظن أنه كذا، يعني لما كان مستغرق وبعده متعمق، وهذا أيضا متعمق، ولذلك يركب الأسباب المكروهة والمحرمة ويكثر من المباحة ويروح للموهومة والمشكوكة والمظنونة. ليش؟ متعمق في السبب، يقابل المقصر أو يقابل له. وفيه ملابس، يعني هذا ملابس للسبب لكنه حيادي، قلب حيادي، مو معتمد على السبب، ولو بعاد ناسيه بالكلية أو عدم لم يلتفت إليه بالكلية. وفيه مستغني عن السبب، وفيه متنزه. التنزه هذا تفعل الأنبياء الصديقين، يعني هو داري أن هذا سبب لكن متنزه عنه، يعني هو ما أنكر أنه سبب لكن متنزه لسبب يخصه. يعني مثلا أبو بكر يوم قال الطبيب أمرضني وقال أعرض نفسك على الطبيب وقال أن يقول أنا فعال ما يريد. أحيانا كل إنسان عنده فراسة أو عنده رؤية أو عنده حدس إن هذا مرض الموت، هذا مرض الموت. ولذلك أبو بكر قام يوصي هو حي، يقول إنما هو أخواك وأختاك، ويوصي يقول يا بني لو كنت حزتيه لكان لك، إنما هو الآن مال وارث. يعني يوزع هو حي، معناه أنه عنده إحساس إن هذا مرض الموت. فإذا كان أنا عندي إحساس إن هذا مرض الموت، قد أتنزه عن السبب تنزها، أنا ما أنكرته بس من باب الحفاظ على القلب الأجرد أترك السبب تورعا تنزها، لأنه خلاص ما عاد ينفع. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. ولذلك من باب التجمل مع الله والتجلد وهذا أنك تترك الأسباب، كما قال المتنبي وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا. جبانا حتى في مسألة الأسباب وكذا، خلاص الأمر لله انتهى. فهذا التنزل. فأنت إذا عرفت الالتفات للسبب والالتفات للمسبب ودمجت بينها بيطلع لك إن شاء الله النتيجة النهائية هذه. هذه عندنا أذان ولا
إقامة؟
إقامة. طيب اليوم جل ما فيه الفقه، معليش طولنا عليكم في الدرس هذا. أنا قلت منبهكم على شيء يا أخوان، خلاص نوقف هنا وبعدين نكمل والجدول يجيكم ونكمل إن شاء الله، بس هذا مهم وإن شاء الله ينفعنا الله به. في الدرس هذا فيه ظاهرة عجيبة، وهي إن فيه هجوم مكثف، هي هجوم مكثف من الشيطان علينا جميعا في هذا الدرس، وهذه علامة خير يا أخوان، علامة إن مثل ما يقولون الصراخ على قدر الألم، إن الشيطان ما يريدنا نتقن الدرس هذا، لأن الشيطان مسألة التوحيد، مسألة ضبط مسألة التوحيد والشرك، وكيف عاد إذا كان تطبيق التوحيد وسلوك طريق الآخرة وتجريد القلب والقلب الأجرد ما يبغى هالشيء، هذا يخرب مشروعه كله. فلذلك في هجوم مكثف علينا جميعا، علي أنا أحسست في الدرس هذا بشكل يعني فائق، وعليكم اللي صدنا عن الفهم، صدنا عن كذا التشويش للتخويف. والشيطان تقنياته خمس ذكرناها في الخطب موجودة. ما هي الخمس عشان نصلي؟ ما هي الخمس تقنيات؟ أيوة أحسنتم. طيب يا أحسنت، جزاك الله خير. الشيطان له تقنيات خمس، هذا بعد الصلاة مباشرة على أساس كل ما يطول هذا ما يمسح بسرعة. خل خلاص استريح استريح خل بس هذا يكفي. فيه التخويف، التحزين، الاستزلال، الاستخفاف، الاستفزاز. هذه تقنيات اللي دائم يلعب فيها. وفي الدرس هذا مركز ما شاء الله، ما وفر كل الخمس هذه كلها، شغال عليها مرة. ولذلك مكايد الشيطان العلم فيها مهم. التخويف يخوف، قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف، يخوف إن الدرس هذا مثلا خطير، ممكن انحرف الشيخ، ممكن انحرف الطلاب، ممكن كذا، ممكن ويرجف يرجف يرجف، وعاد الشياطين الإنس والجن معه شغالين. ترى هذا نزغة شيطان، تخويف إنما ذلكم الشيطان يخوف. التحزين نفس الطريقة، إنما النجوى من الشيطان إيش؟ يحزن الذين آمنوا، نفس يشتغل عليها بشغل تحزين وإرجاف وتخويف وإرعاب. الاستزلال هو أخطرها، قد يستزلني أنا إما بلفظ موهم أو مشتبه، خاصة الكلام في الصوفية وغيره، يعني إذا وضع في إطاره، يعني أنتم متابعين دروس من 10 سنين، إذا وضع في إطاره وفي سياقه وفي سباقه يتضح الكلام. إن مثلا الحكمة ضالة المؤمن، وفي أشياء وابن القيم نفسك كان يستفيد من بعض الأشياء، ولكن كلام موهم صراحة، ولكن استزلال هذا حصل لأكابر الصحابة ومنهم بعض الخلفاء. قال تعالى إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فيستزل الشيخ بكلام موهم ومتشابه، ويستزل الطلاب بصدهم عن السبيل، وانه بي متشابه واحد خلاص اترك الموضوع كله واهرب وانتبه، يعني يستزل الطرفين. ومعنى الاستزلال انه يشوفك في الصراط ويسحب رجلك ويصدك. الصحابة تراهم اكبر فقه عندهم فقه، استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ولذلك وش علاج الاستزلال؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. سواء انا استغفر الله عز وجل، واي كلام موهم او متشابه يوضع في السياق ونوضح ان شاء الله في الدرس الاخير، وان شاء الله ان لا عندنا ميل للصوفيه ولا عندنا ميل للمشركين ولا عندنا ميل للغزالي ولا غيره، ان نريد فقط عندنا مشكله كلكم معترفين بها، فيه نقص في اعمال القلوب، نقص فظيع، ونقص في التعبد، ونقص في سلوك طريق الاخره، ونخاف ان نكون محجوبين عن الله عز وجل، نبغى نعالج انفسنا بس، ونعالج انفسنا بطرق. فيه استفزاز موجود في القرآن، وإن كادوا ليستفزونك، وقال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، الآن يجلبون بالخيل والرجل. في الاستخفاف، وهذا قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الاستخفاف أن يجيك ناس يستخفونك ويرجفون بك ويقولون خلاص وسو وروح وتعال. الآن كانوا اللي يمارسون الهواية هذه الخوارج، جو العلي هو يصلي وقالوا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، علي قطع السورة وقال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون. الآن أشباه الخوارج الحدادية، هذه فرقة سبحان الله من أعجب الفرق، أتباع محمود الحداد، هذول سبحان الله هم أشباه ناس بالخوارج، سفهاء الأحلام، أحداث الأسنان، يستخفون الناس، يتقفرون العلم، ينقرون ما فيهم أحد مؤهل للفتية من يوم نشأت الفرقة إلين انقرضت وتنقرض إن شاء الله. في أحد منهم يصلح للفتية أو إنسان يأمن على نفسه أو على دينه؟ في أحد مؤهل منهم للتعليم المؤصل؟ في أحد مؤهل منهم للتأليف؟ أبدا، من يوم نشأوا إلين انقرضوا، ما في أحد. كيف تأمنهم على دينه؟ فهم يستخفون الناس عن طريق الآثار. الآثار هم لهم مثالين الصراحة، هذولا الفرقة هذه عجيبة، هي نشأت احنا كنا نتركهم لأن نقول ينقرضون إن شاء الله مثل غيرهم، وإن شاء الله بينقرضون، لأن كل ما بني على الباطل يذهب يتبخر. نشأوا حب رئاسة يوم كانت التيارات تنشأ، أرادوا رئاسة ومشيخة، وشافوا الآثار بضاعة رائجة وقوية ولها تأثير وخذوا الآثار. وأيضا رد على الألبانية، إذا راحت الألبانية راحوا هم معها، لكن هم مثالهم مثال سلاح آلي رشاش في الطفل. وش رأيكم؟ سلاح رشاش في الطفل ممكن يقتل والديه. هذولا معهم الآثار لكن بدون علم، ما لا واحد جلس عند العلماء، فتجده أي مشكلة أسحب ربهاري، هذا جهمي، هذا قام يرمي بالسلاح الرشاش بدون ما يفهم بدون ما يعلم. هذه مهنتهم من أول الدهر، ولذلك اللي يأمنهم على دينه مثل اللي يأمن الطفل على السلاح. والمثال الثاني مثل واحد عنده أدوية صحيحة بس ما عنده طب، ممكن يصرف لك علاج يقتلك ولا لا؟ في أحد يأمن هذا؟ الأدوية كلها صحيحة بس هو مو بطبيب. يا إخوان، مسألة الآثار على العين والرأس، هم أولا رفعوها فوق القرآن والسنة، والدليل شوف رسائلهم، مكاتباتهم، بحوثهم، إنتاجهم، آثار آثار آثار، القرآن والسنة بعيدين عنه إلا تحلة القسم. هذا معناه عندهم خلل كبير. ليش؟ لأنه ما ترزقوا إلا بالآثار. القرآن والسنة يبغى لها طلب علم وفهم، لكن الآثار اسحب. وأيضا نشأوا مع ثورة الحواسيب، فلذلك مكتبة الشاملة، الإنترنت، قص لزق ارم بالسلاح الرشاش، قال البربهاري، قال فلان فلان جهمي، فلان مشرك، فلان كافر، بدون علم، ويعتمدون على تسقط الزلات وتقفرون العلم. صدقون واحد شيخهم يأتي بأشياء، والله كنا نضحك من الظاهرية ونحمد الله العافية، يجيب أشياء فوق الظاهرية. الظاهرية يقولون العنز العورة ما تضحي، والعنز العمية تضحي، يعني شيء ضحك. اللي يبول في الماء الدائم ما ينجس، ينجس، واللي تغوط ما ينجس، ماسكين آثار بس إنهم ما يعرفون لها. هو يقول ما يصلي في مسجد عنده، واحد من الأخوان زاره في مصر ما يصلي في مسجد، يقول إن دولاب الأحذية محطوط على يمين الباب، صاحب عمر على يمين الباب، والسنة أنك في الصلاة تحط الحذاء على يسار الباب، وتارك الصلاة مع المسلمين عشان دولاب الأحذية على يمين الباب. يعني سبحان الله، هذا شيخهم الأكبر، فيدل على أن هذا منهج باطل. أنا والله ما أريد الكلام فيه، لكن سمعت أن بعض الإخوة والأخوات عندهم تعدد مشارب، يسمع الدرس ويستفيد، يروح يسمع منهم آثار آثار آثار، ينزلونها في غير موضعها، فيلبسون عليه ما يعرف، فيقعد سنوات ويدور في مكانه. كل ما مشى تقدم في التوحيد في الفقه، جابوا له آثار وعكسوا له وقام يدور في مكانه. ولذلك الإمام أحمد يشترط على طالب العلم توحيد المشرب، يقول إن تركت كتب أبو حنيفة حدثناك بكتب المبارك، أما تسمع من تشرب من مشرب آسن مثل مشرب الحداد وتجي تسمع التوحيد والفقه ما تستفيد. حدد موقفك، يا منك اجزم في العلم، يا روح معهم وقص ولزق وحط آثار. والآثار يا أخوان، اولا لا ترفع فوق القران والسنه، الشيء الثاني كلام ناس معظمين غير معصومين، الشيء الثالث تفهم فيها ناسخ، فيها منسوخ، وفيها قضيه عين، وفيها شيء ظرف معين، وفيها 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 وفيها. ولذلك الامام احمد يوم كان طبيب يعرضون عليه احيانا اثار، يقول دع هذا من بنيات الطريق، هذا اترك. سعيد المسيب حدثوه بقصه فاطمه بنت قيس، قال لا عليك الا تحدث بهذا، قضيه عين احنا عرفنا. فما في الا طبيب، الرسول هو الرسول علمه شديد القوة، لازم معلم. أنا حنا جرانا معهم عدة فتن، أنا أذكرها الآن من باب العبرة. قبل فترة لقوا لهم أثر للإمام أحمد أنه قال كنت أسهل خلف الصلاة خلف من لا تعرف، وأما الآن فلا تصلي إلا خلف من تعرف. طيب هذا أثر الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد قال في ظرف معين، في وقت معين، في بلد معين، جو الإخوان بيطبقونه. في قريتك تعرف الأئمة هذا فلان وهذا، لكن طلعت عن قريتك شبر والإمام أحمد يقول لك لا تصلي إلا خلف من تعرف، وش بتسوي؟ كل من الرياض إلى مكة بتحقق مع الأئمة كلهم، كل واحد لازم تعرف باطن حاله ولا تترك الصلاة. فآل بأمر بعض الأخوان والحمد لله الله أنقذهم بسبب التوظيف الخاطئ للأثر، تركوا الصلاة. والله يا أخوان جاء فترة تركوا الصلاة في الحرمين، هجروا الحرمين وهجروا الصلاة مع الناس واعتزلوا، يعني أوشكوا على الخروج وجلسوا في بيوتهم، والسبب توظيف خاطئ للآثار، سلاح رشاش بيد الطفل. أفرض الإمام أحمد قاله، الإمام أحمد مو معصوم، الإمام أحمد قاله في ظرف معين، قاله في بغداد وقت الجهمية المساجد معروفة هذا وهذا وهذا، لا تصلي لخلف من تعرف. أما الدنيا كلها ما تصلي لخلف من تعرف؟ وطيب قالها الإمام أحمد، وين الأحاديث؟ هذا اللي أقول لكم أنا، الأثر عندهم، وين الأحاديث؟ وين الصحابة اللي صلوا خلف الخوارج؟ وين قول عليه الصلاة والسلام إن أصابوا لكم ولهم إن أخطأوا لكم عليهم؟ وين 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 صلاة الجماعة؟ وين؟ بعدين هل ممكن تطبيقه إنك ما تصلي إلا خلف من تعرف؟ ما يمكن تطبيقه إلا أنك تحقق مع كل إمام. هل أنت طلبت بهذا؟ فجانا فتنة منهم، يا الله أطفأها الله عز وجل. قصة ثانية، مسألة الإمام مخلوق، جاء في الكلام في الدرس الإيمان، قطعا الإيمان من شيء مخلوق، القول مخلوق والعمل مخلوق، والله خلقكم وما تعملون، والقول إيمان والعمل. جاء في الدرس إشارة إلى أن قد يكون الإمام مخلوق، هم طبعا المهنة تسقط، ما يقطعون الإطار كله، لو يستفيد منك 10 سنين ينقلب عليك في أي لحظة، لأنه يريد رئاسة يريد شهرة يريد. والإمام أحمد قال من قال الإمام مخلوق فهو جهمي، وإشحن بالآثار وحشد. طيب وقف وقف الإمام أحمد رحمه الله مثلا ولا غيره قالها في ظرف معين، يام كان الجهمية يستغلون هذه الكلمة الإمام مخلوق يريدون أن يقرأ مخلوق، هذا واحد. والشيء الثاني قال اتركها لأنها مشبوهة، صح، لكن مما يعني أنها باطلة. أنت ما تؤمن أن العمل مخلوق؟ الله خلقكم وما تعملون، عمل القلب وقول القلب وعمل الجوارح وقول الجوارح مخلوقة، وهي من الإيمان، هي أساس الإيمان. لكن هو قيلت في لفظ الكتب الآثار، ما يبناقص أنكم تقص وتلزق وتحط وتطبق. فأنا أقصد الاستخفاف، أنا والله ما تكلمت بالكلام هذا، والله يعلم نيتي، إلا لأنه جرى استخفاف لبعض الضعفاء من المبتدئين وغيرهم لصد الناس عن التوحيد والفقه عن طريق سلاح الآثار والاستخدام الخاطئ له. فيا إخوان نصيحة لله، ولا أنا ما بيدي لا هداية ولا ضلال، وقلبي مو في يدي حتى، لكن نصيحة لوجه الله، إن وافقت قلوب الشيطان سيركز علينا في الدرس هذا خاصة تركيز عنيف وهجوم مكثف عن طريق التخويف والتحزين والاستزلال والاستخفاف والاستفزاز. فمن كان يخاف الله عز وجل يتعوذ بالله من الشيطان، الكلام يوضع في إطاره، يسأل عنه القائل، يصبر شوي لين ينكشف المتشابه، ينتظر الحلم الآن يحبه الله. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، واللي يسمع لهؤلاء هم معروفين، أنا قلت لكم أمثالهم اللي قصوا لزقوا آثاروا بحوثوا ولا عندهم علم ولا فتية. يعني أنت سبحان الله تأخذ من دينك في الحكم على الناس، ولا تأخذ منك فتوى في الوضوء والصلاة، ما تأمن حتى أنك تستفتي. وأنا أقولك ترى ما يؤمن لأنه عنده علاج وسمعه هو بطبيب، يمكن يعطيك أثر يقولك اعمل به وما يعمل به، ما يمكن تعمل به، ولا واحد منهم يعني يعمل. أنا سمعت أنهم استخفوا الناس وقاموا يشحنون آثار يحطون يزينون، يقولون ابن مسعود مثلا قال لا تقرون كتب أهل الكتاب وأنتم فلان، وهذا يقول يعني طريقتهم معتادة. أنا أبشركم سينقرض هذا كله، وإن كنا أحياء والله يذكركم، كل التيارات اللي في 40 سنة الماضية كلها ستكون أثر بعدين بإذن الواحد الأحد، حزبيتها وألبانيتها وحداديتها وجامية كلهم بينتهون، لأنهم وجدوا في ظرف معين بيروحون كلهم، وسيبقى العلم والإيمان كما قال معاذ، العلم والإيمان ستبقى. يعني بكى عليه وقال أبكى على العلم والإيمان، قال إن كنت تبكي على العلم والإيمان سيبقى وسيوجد عند أهله وسيوجد في بيوت الله وسيوجد في كتاب الله. لكن كما قال الله فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. واللي ما يوحد المشرب ترى أخوانه بيتقدمونه في مكانه، كل ما مسك له شيء زين لبسوا عليه ما كان يعرف بآثار موضوعة في غير مكانه ورجع تقدم خطوة ويرجع خطوتين، والناس تقدم هو ما يستفيد. هذا من باب التنبيه، وإن شاء الله الدروس القادمة فيها تنبيه أكثر، وفيه كما وصيتكم، وأرجو منكم يا إخوان التفاعل في التلخيص وفي الجمع أرجو منكم التفاعل حتى يوفقنا الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعصمنا بعصمته ويحفظنا بحفظه ويوفقنا بتوفيقه ويحيينا على الإسلام والسنة ويميتنا عليه، وأن يرزقنا قلوبا جرداء 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 وفيها سراج يزهر 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 وليس فيها إلا الله عز وجل وما يراد به وجهه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.